Aku ذكر سيد القوي في المسائل المنتخبة أنه يجب على كل مكلف أن يكون إما على يقين في الواقع، وهذا لا يختصر عادة إلا في الضروريات أو يكون مجتهدا أو مقلدا أو محتاطا. والاحتياط على قسمين: احتياط مطلق وتام، وهو أن يعمل بما يتيقن معه ببراءة ذمته من جميع التكاليف المحتملة، وهذا أمر صعب جدا، فإن الالتزام بالاحتياط المطلق صعب في حد ذاته، مضافا إلى أن تشخيص موارده فيه صعوبة أخرى، لأنه قد يكون مقتضى الاحتياط في مورد شيء وفي مورد آخر شيء آخر. مثلا في المعاملات، إذا أنشأ معاملة يشك في صحتها وفسادها، فما هو مقتضى الاحتياط؟ مقتضى الاحتياط أن يعمل بكل تكليف يحتمل أنه مخاطب به. مثلا المرأة، يعني المرأة البكر التي لا تعلم هل تحتاج في زواجها إلى إذن أبيها أم أو يشوف أن الأعلام قالوا فيه إشكال، كما أن السيد السيستاني في البنت التي تكون مستقلة في شؤون حياتها ولا تحتاج في شؤون حياتها إلى أبيها وإلى أو إلى أي شخص آخر، يحتاج في لزوم إذن له. فقبل الزواج مقتضى الاحتياط أن لا تتزوج بدون إذن له، ولكن بعد الزواج بدون إذن الأب مقتضى الاحتياط إما أن يطلقها ذاك الرجل الذي تزوج بها، أو يأخذون إجازة من الأب أما أن هذه البنت تترك هذا الرجل وتتزوج مع من اختار لها أبوها، هذا غير صحيح لاحتمال صحة العقد بدون إذن الأب. وهكذا، يعني تشخيص مقتضى الاحتياط مشكل. أذكر مثالا آخر: الماء المناقي للمتنجس الخالي عن عين النجس. مثلا أنا إيدي أصابها قطرة دم، فمسحت هذا الدم، فإيدي تطير المتنجس الخالي عن عين النجس، فوضعت إيدي على ماء غليظ. فأكو خلاف في أن الماء الماء الذي ناقى المتنجس الخالي عن النجس هل يتنجس بالملاقات أم لا؟ أكو خلاف شديد في هذه المسألة. هم وأنا أريد عمل بالاحتياط، مقتضى الاحتياط أن لا أشرب هذا الماء، هذا واضح. أما بالنسبة إلى الوضوء شلون؟ مقتضى الاحتياط مع وجود ماء آخر أن لا أتوضأ بهذا، ومع انحصار الماء به فمقتضى الاحتياط أن أجمع بين الوضوء بهذا الماء والتيمم. مع ذلك هذا ليس احتياطا تاما، لأن هذا حل لنا مشكلة الطهارة من الحدث، ولكن أكو شبهة نجاسة، أن هذا الماء كان نجس وصار جسدنا نجس، فإشلون نصلي؟ فيصير من موارد دوران الأمر بين المحذورين. ما أقول بعدما توضأ هذا الشخص بهذا الماء وتيمم تكون صلاته فاسدة، لا، صلاته صحيحة، غايته أنه حتى لو كان جسده نجسا لا يمكنه أن يغسل جسده عدم وجود الماء، لكن ما كان يجوز له أن يوقع نفسه في هذه المشكلة. فأولا تشخيص مورد الاحتياط صعب، وثانيا قد يقع في مورد دوران الأمر بين المحذورين، وهنا لا يجوز أن يأخذ بأحد الطرفين إذا يمكنه الرجوع إلى فتوى معتبرة فتنحل مشكلته بذلك. لا يجوز له أن يقول لا أنا إلى الآن ما قلدت أحدا وما أقلد بعد ذلك، خلوا أنا أحتار. وقال له شلون تحتار؟ المورد مورد دوران الأمر بين المحذورين. المرأة التي لا تعلم بأن الدم الذي رأته دم حيض أو دم استحاضة، المرأة التي جاوزت 50 ولم تبلغ 60 سنة وترى الدم، السيد السيستاني يقول هذا الدم حيض، مثلا السيد الزنجاني يقول في غير القرشية هذا الدم استحاضة، السيد الخوئي والشيخ التبريدي كان عندهما احتياط في المسألة. تقولون خلوا تحتار، صحيح، لكن إذا راحت للحج كيف تعمل؟ ما هو مقتضى الاحتياط في الحج؟ إذا كانت حائض لا يجوز لها دخول المسجد الحرام ويجب عليها أن تستنير للطواف، وإذا كانت مستحاضة يجب عليها دخول المسجد والمباشرة في الطواف، شلون تحتار؟ بل بالنسبة إلى نوع الحج المطلوب منها، هل تحج حج إفراد أو تحج حج تمتع؟ إذا كانت حائض ففي بعض الفروض يجب عليها حج الإفراد، إذا كانت مستحاضة يجب عليها حج التمتع، فإشلون تحتاج؟ وهكذا. ففي موارد دوران الأمر بين المحذورين أصلا الاحتياط مجائز. شلون تحتاج؟ أذكر مثالا آخر، حنقاء المتخلل، المرأة ترى الدم 3 أيام ثم ينقطع الدم عنها، أفرض 1 يوم وبعد ذلك ترى الدم، هذا 4 الذي كان نقاء متخلل، السيد الخوئي والشيخ التبريدي كان عندهما أن هذا النقاء المتخلل حائض، السيد الحكيم والسيد الزنجاني عندهما أن هذا النقاء المتخلل طاف، السيد السيستاني يحتار. وفي كون النقاء المتخلل من الحيض أو الطهر إشكال، فلا يترك الاحتياط. في الظروف العادية يمكن الاحتياط، كيف يمكن الاحتياط؟ تجمع بين تروك الحائض وأعمال الطاهرة في النقاء المتخلل، ما قدم تجمع بين تروك الحائض وأعمال الطاهرة، تصلي ولكن لا تنام مع زوجها، أما في الحج شلون؟ في قضية الطواف شلون؟ أحيانا إذا كانت طاهرة يجب عليها المباشرة في الطواف، ماكو مجال. إذا كانت حائض يجب عليها الاستنابة في الطواف، فماذا تدخل المسجد الحرام أو ما تدخل؟ دوران بين المحظورين. ولذا من المرأة التي تقلد السيد السيستاني، والسيد السيستاني يحتاط في مسألة النقاء المتخلل، لا بد أن تقلد مرجعا آخر في هذه المسألة كي يحدد لها ذاك المرجع وظيفتها، إما تكون من أصحاب اليمين أو تكون من أصحاب الشمال، تبين لها ماذا تفعل. أما أكو احتياط، ماذا تفعل؟ تدخل المسجد الحرام أو ما تدخل؟ دوران بين المحظورين. إذا ما كان شارع، ما كان برج آخر يفتي لأحد الطرفين، تبقى على حالة دوران بين المحظورين، فتكون مخيرة. ما شلون؟ وأما إذا المرجع الثاني يفتي بأحد الطرفين في النقاء المتخلل مثلا، إذا يرى السيد الحكيم فالأعلم بعد السيد الثاني هو يفتي بأن النقاء المتخلل حيث، وإذا يرى الشيخ الوحيد أعلم بعد السيد السيستاني هو يحكم بأن النقاء المتخلل حيث، فلازم ترجع إليه. كي تأخذ قرار حاسم. فهنا ما يمكن الاحتيار، والأمثلة كثيرة لا يذكر، لا يمكن ذكر هذه الأمثلة بتفاصيلها، ولكن فيما ذكرنا غنى وكفاء. خب، فالاحتيار التام تع وتشخيص موارده قد يكون أصعب، وفي موارد دوران الأمر بين المحظورين أصلا ما يجوز، فلازم الإنسان يقلب واحد حتى تنحل مشكلة دوران الأمر بين المحظورين. هذا هو الاحتياط المطلق. أما الاحتياط النسبي هو أن يأخذ بجملة من الفتاوى، مثلا ما يدري مثلا أي من المجتهدين الأحياء أعلم، ما أدخل يروح يفحص من هو الأعلى، يقول أنا أعمل بأحوط الأقوال، فهذا يكون احتياطا نسبيا ولا بأس به، لكن مع رعاية النقطة السابقة أن لا يقع الإنسان في محذور دوران الأمر بين المحذورين، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يتمكن من تشخيص موارد الاحتياط. هذا هو الاحتياط المطلق والاحتياط النسبي.
إذا كان الاحتياط من محاكمة العقل، حكم العقل، كيف يكون مطلق ونسبي؟
الاحتياط النسبي جمع بين التقليد والاحتياط، يعني تقليد نسبي واحتياط نسبي. لا، في المسائل المتوافقة بين الأعلام المعاصرين يقلد الجميع، يقلد جميع المراجع المعاصرين باتفاقهم على هذه الفكرة، وفي موارد الاختلاف يأخذ بأحوط الأقوال.
أقول شيخنا تقدم لكم الآن أن
هذا طريق مناسب لمن لا يشخص الأعلى.
بدائل الثلاث الحكم بها وبراءة الذمة حكم عقلي، الآن تبين أن الاحتياط
تلفيق، هذا الاحتياط النسبي تلفيق، يعني جمع بين تلفيق بين التقليد النسبي والاحتياط،
يعني الاحتياط الذي يحكم به العقل هو اليقين ببراءة
الذمة. لا أدري، هذا هو الاحتياط الثاني. أما الاحتياط النسبي يجمع فيه بين الاحتياط الناقص والتقليد الناقص، والجمع بينهما يعني حجة تامة.
ما المسائل المختلفية فيها إذا بلاحظ الفقهاء السابقين
لا يقلد المراجع المعاصرين فيما اتفقوا فيه، وهذا هو التقليد.
هذا ما يكفي
التقليد الجائز،
هذا يحكم به العقل
تقليد. لا لا لا، التقليد حجة عقلائية منظار، ولكن في المسائل المختلفة يأخذ بأحوط الأقوال. يعني هذا الاحتياط النسبي ليس مما يحكم بالعقل محضا، لأن هذا تلفيق بين الاحتياط الناقص والتقليد، فبلحاظ التقليد التقليد حجة عقلائية، أما بلحاظ الاحتياط فب الاحتياط طريق لتحصيل اليقين
بالبراءة. من ملزم شيخنا في هذه الحالة؟ من ملزم بأن أحفظ الأقوال؟ العقل يقول لي إما أن تتيقن براءة
التلفيق فيه إشكال. التلفيق أكو فيه إشكال، مثلا واحد يكون مقلدا في باب العبادات ومحتاطا في باب المعاملات، أكو فيه إشكال؟
لا، بس ما الملزم به يعني؟
لا، هذا أحد الطرق، ليس
واجب. أحد الطرق التقليد، يعني
التقليد والاحتياط والاجتهاد والتلفيق بينها.
عفوا شيخنا، الاحتياط المطلق إذا كان يلزم منه وجود الدوران بين المحذورين،
هذا ما يجوز.
كيف يحكم به العقل؟
لا، ما يجوز. قلت ما يجوز.
إذا ما عندنا، إذا لا يحكم العقل بالاحتياط المطلق.
الاحتياط المطلق في هذه الموارد هو بترك الاحتياط.
إذن
هو
البدائل الثلاثة: تقليد واحتياط نسبي واجتهاد.
لا، الاحتياط المطلق في موارده التي لا يلزم الدوران
المحذور.
فيما أمكن الاحتياط.
هذا المورد، لكنه في موارد دوران الأمر بين المحذور.
هنا ما يمكن الاحتياط. هنا ما يمكن الاحتياط. الاحتياط هنا غير ممكن.
إذن هو يلزم.
هو الاحتياط هنا غير ممكن. إذا كان غير ممكن فيتعين إما أن يكون مجتهد في هذه الموارد أو مقلد، لأنه في موارد دوران الأمر بين المحذورين الاحتياط غير ممكن. غير ممكن.
بس يبقى موارد الاحتياط النسبي، العقل لا يلزمني بهذا المقدار. يعني العقل يقول لي التقليد كافي بحقك، ماكو ملزم أنني
أحتاط بينها. ماكو ملزم أبد، ماكو ملزم. أما هل جائز لو مو جائز؟ يجمع بين التقليد النسبي والاحتياط النسبي، هذا جائز. خب، وبعد ذلك يقول السيد الخوئي أن الاجتهاد وإن كان مما يجب على كل مكلف تخيرا، وكل مكلف مخير بين أن يكون مجتهد أو مقلد أو محتاط، لكنه واجب تعييني كفائي بلحاظ الوجوب العيني، واجب عيني تخييري، يعني كل مكلف يجب عليه على وجه التخيير أن يكون مجتهدا أو مقلدا أو محتاطا. وبلحاظ الوجوب التعييني يجب الاجتهاد على وجه التعيين، لكن وجوبا كفائيا. يجب في كل عصر وجود جماعة مجتهدين وفقهاء كي لا تندرس شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ما صح يقول كل واحد خب أنا أختار طريق الاحتياط، فبعد ما يروح أي أحد إلى الحوزة ليصير مجتهد، هذا يجب اندراس معالم الدين على حسب تعبير الوالد في الرواية دروس ذكر محمد صلى الله عليه وسلم، هذا رجع. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. فصار الاجتهاد واجب تخيير عيني وواجب تعييني كفائي. بعد ذلك يقول المجتهد مطلق ومتجزئ. المجتهد على قسم: إما مجتهد مطلق وهو الذي يتمكن من الاستنباط في جميع الفروع الفكرية، يعني يمكنه تشخيص الوظيفة الفعلية في كل مسألة، بخلاف المجتهد المتجزئ ولا يتمكن من الاستنباط في بعض المسائل. هنا ورد إشكال لأنه لا يوجد في العالم مجتهد مطلق على حسب هذا التعريف. ليش؟ لأنه في السابق كانوا يقولون فيه تردد، في السابق فيه تردد، هذا التعبير هو ينشاف في كتاب الشرارة. أخيرا يقولون فيه إشكال والاحتياط لا يفرد، فيه تأمل. فإذا هو شلون كان يتمكن من الاستنباط وما استنباط، هذا بعيد لأنه أتعب عمره في سبيل الاستنباط. ما نظن بهم أنهم قالوا ما عندنا خلق نطالع، خلي نحتار. تأملوا في المسألة ولاحظوا جوانب المسألة، لكن لم يصلوا إلى نتيجة واضحة. فإذا على هذا التعريف حتى المحقق الحلي الشهيد الأول والثاني والأعلام المعاصرين الذين لا يشك في اجتهادهم المطلق كالسيد الخوئي، إذا كلهم ليسوا مجتهدين، ليسوا مجتهدين باجتهاد المطلق. لكن هذا الإشكال أجيب عنه بأن المجتهد المطلق لا يتردد في تشخيص الوظيفة الفعلية. إذا يتردد فتردده في تشخيص الحكم الواقعي، أما الوظيفة الفعلية فواضحة جدا ولو بلحاظ الأصول العملية. هكذا أجاب. يعني لو تسأل المجتهد المطلق كالسيد الخوئي عن كل مسألة وراجع إلى أدلتها، بالأخير يصل إلى نتيجة واضحة ولو بعنوان الوظيفة الظاهرية. وإذا يتردد يتردد في تشخيص الحكم الواقعي، هكذا قالوا. ولكن الإنصاف أن هذا خلاف الواقع. نحن عاشرنا من كان لا يشك في اجتهاده المطلق. أحيانا كان هناك تهافت وتضارب في الأدلة، فما يصل إليه فكر هذا المجتهد قد يستلزم نتائج غريبة. هل يلتزم بتلك النتائج الغريبة أو يترك رأيه ويتعبد برأي الآخرين؟ ماذا يصنع؟ تردد نفسي. أحيانا يقول أنا ما أطمئن بهذا الظهور، ما أطمئن بما يقطع به الآخرون من أن مثلا فلان ثقة، أنا أشك في ذلك. لكن وأنا لم يحصل لي الإطمئنان بوثاقة هذا الشخص، ولكنني لا أخطئ الآخرين، أنا لا أخطئ غيري، أنا لم يحصل لي الإطمئنان بهذا الظهور بوثاقة هذا الراوي، ولكن الآخرون يدعون أنهم اطمئنوا بهذا الظهور وبإثاقة الراوي وأنا لا أخطئهم في ذلك، أنا لم يحصل لي الإطمئنان. في هذه الموارد يتردد في تشخيص الوظيفة الفعلية الاجتهادية. هذه شنو؟ أكو وظيفة فعلية واضحة وهو وجوب الاحتياط في الشبهة الحكمية قبل الفحص. هذه الوظيفة الفعلية واضحة، لكن هذا المجتهد المطلق متردد في تشخيص الوظيفة في هذه المسألة عن اجتهاد غير الوظيفة الظاهرية التي يعرفها كل بر وفاجر، من أنه وظيفة في الشبهة الحكمية قبل الفحص هو الاحتياط. هذا أمر يعرفه كل شخص، أما المجتهد المطلق أحيانا يكون متردد في تشخيص الوظيفة الظاهرية في مسألة ما تشخيصا اجتهاديا. والفرض الواضح هو الذي ذكرت لكم، قد يصل إليه فكره، قد يصل فكره إلى نتيجة غريبة، نتيجة غريبة، هل يلتزم بها؟ ولكن هذه نتيجة غريبة، أو يطرح هاي الفكرة، شلون يطرح؟ من حلت له؟ لم يصل إلى نكتة واضحة لإبطال هذه الفكرة، ولكن فكرة لها نتائج غريبة. فلأجل ذلك يبقى متردد. ولكن المهم أن المجتهد المطلق من لا يقل قوته في الاستنباط عن الحد المتعارف. نظير الأطباء، قد يكون طبيب مجتهد مطلق في الطب، لكنه لا يعني أنه لا يعني أنه يصل في كل مورد إلى نتيجة واضحة. قد يتوقف، لكنه لا يتقل خبرويته عن الحد المتعارف. هذا هو المجتهد المطلق. وأما فالمجتهد المطلق يعمل بما وصل إليه فكره ورأيه، وأما المجتهد المتجزئ ففي المسائل التي لا يتمكن من الاجتهاد والاستنباط يقل، وفي المسائل التي يتمكن من الاجتهاد والاستنباط يعمل برأيه. بعضهم قالوا المتجزئ لا يمكنه أن يثق برأيه لأنه غير مطلع على الأبواب الفقهية، والفقه علم مرتبط، يعني قد يمكن تكون مسألة في باب السياق لها ربط بمسألة الطهارة. وإذا واحد متجزئ هذا كيف يثق بتشخيصه؟ وهذا قد لا يكون مطلع على سائر الأبواب، وهذا إشكال ذكره السيد الحائري كمشكلة في حجية تشخيص المجتهد المتجزئ واجتهاده. ولكن هذا إشكال غير واحد، لأن هذه المشكلة لا تختص بالمتجزئ، المجتهد المطلق هم إذا لم يراجع الأبواب التي يحتمل دخلها في تشخيص الحكم في هذه المسألة فاجتهاده ناقص. حتى المجتهد المطلق إذا يحتمل فقهيا أنه أكو رواية في بعض الأحيان لها ربط بمسألة الطهارة لازم يراجع، وهكذا المجتهد المتجدد. فعدم الإحاطة بالأبواب الفقهية مشكلة أخرى، قد يكون المجتهد المطلق عن مبتلى بهذه المشكلة. ولكن كلامنا الآن في مشكلة التجزي، ونحن ندعي أن التجزي لا تسبب مشكلة إذا كان المتجزئ مطمئن بأنه محيط بكل ما له ربط بهذه المسألة. وينبغي أن ألفت نظركم إلى مورد من هذه الموارد التي ذكرنا، أنه قد توجد رواية في باب آخر تؤثر على باب آخر. مثلا هل يجوز للمرأة التي تحتمل أنها حبلى أنها حامل أن تشرب دواء فتلقي ما في بطنها إذا كانت حامل؟ ومقتضى أصل البراءة هو الجواز، وما يوجد رواية واضحة في أبواب الديات مما يستنبط منها حرمة هذا العمل، لكن في أبواب الحيض أكو رواية. المرأة أخرت، الجارية أخرت طمسها شهرا أو شهرين فيسقيها مولاها دواء لتلقي ما في بطنها، فالإمام عليه السلام قال لا يجوز ذلك، والرواية صحيحة. لا لا، في شهر ما لم تطمع،
هي أخرت أو تأخرت عليه،
يعني تأخرت طمسها، تأخر طمسها.
بس كان رواية هناك
لا لا ما تعلم، تخاف تخاف ما تعلم ما تعلم،
ولكنها تحتمل.
ولعل الطمس لعلة، إذا تجيبون الوسائل
أي مدة طهارة
أبواب الحيض، أبواب الحيض، أبواب الحيض، مو باب الحيض، الجزء الثاني، ثاني صحيحة رفاعة. أشتري الجارية فربما احتبس طمسها من فساد دم أو ريح في رحم فتسقى دواء لذلك فتطمح من يومها، فيجوز لي ذلك وأنا لا أدري من حبل هو أو غيره؟ فقال لي لا تفعل ذلك.
واضح إنه ماكو يقين.
إيه؟ أو مثلا ما توجد ولا رواية في أبواب الحيض تدل على أن الحائض يحرم عليها تمكين الزوج من نفسها. يعني إذا مثلا الزوج ما يهتم ما عنده التزام بالأحكام الشرعية، فالسيد الخوئي على يعني على ضوء القواعد كان عنده أن هذا جائز على المرأة، لأن أعانى على الإثم، والإعانة على الإثم محرم، إلى أن شاف رواية في أبواب الطلاق والعدة أن المرأة تفارق زوجها، تبتعد عن زوجها خالصا، يعني في رواية في كتاب الطلاق أكو رواية تدل على أن الحائض يحرم عليها تمكين الزوج من نفسها، مع أن مقتضى القاعدة جواز التمكين. ليش؟ لأن أفرض أن الزوج لم يطف طواف النساء، فما يحرم على الزوجة أن تمكن الزوج من نفسها؟ أعانى على الإثم ولا أعانى على الإثم؟ لا دل على حرمتها.
ما يصير تعاون على الإثم، لأن في بعض
لا ما في تعاون،
قد يكون تفاعل.
لأن المحرم
تعاون على الإثم.
ولا تقرب النساء في المحل، ما قال ولا يقتربان، ولا تقرب النساء في المحيط، طرف واحد. ولكن في كتاب الطلاق
نقول لك إعانة على الإثم، أقول ما يصير
في بعض
تعاون، ما يصير تعاون في بعض، يعني ما يستلزم التعاون، أقول صحيح هو قد يكون في البداية إعانة، لكن في بعض الضروره يصير تعاون على الإثم.
على أي حال فهذا